الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في كتاب الصلاة في باب أمور مستحبة وأمور مكروهة في الصلاة سوى ما تقدم، لأن مرت أحاديث في هذا المعنى. الحديث الأول قرأناه، الحديث الثاني في هذا الباب قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي جهيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر وهو أحد رجال السند: لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. متفق عليه. وفي بعض روايات البخاري: ماذا عليه من الإثم، ماذا عليه من الإثم. الحديث كما قال المصنف متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. قوله: لو يعلم المار، المار هو العابر، يعني ممنوع المرور من أمام المصلي من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين، أما الوقوف أمامه فلا بأس به ما لم يكن من الفرقة التي تعلمون. احنا احيانا يأتون أمام المصلي بقصد التشويش عليه، فهذا لا يجوز، حرم إذا كان بقصد التشويش. أما إذا كان جالسا أو مضطجعا واقفا أمام المصلي فلا بأس بذلك، إلا أن يقصد هذا الواقف أو الجالس أو نحوه أن يشوش على المصلي، فحينئذ يصبح محرما لهذا الأمر الذي قصده، لا لكونه وقف أمام المصلي. هذا من أين أخذنا هذا؟ لأنه قال المار، فخرج غير المار مثل القائم والقاعد والنائم، لا يشمله لفظ المار، فمن هنا قال العلماء أنه لا إثم عليه إلا إذا قصد التشويش على المصلي. ومن أراد يعني التثبت والزيادة فيرجع إلى فتح الباري لابن حجر رحمه الله تعالى. قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي، أي أمام المصلي، وقلنا إنه إما من اليمين للشمال أو من الشمال إلى اليمين، يعني عرضا هكذا، لكان أن يقف، هذه مؤولة بمصدر أن يقف مع المصدر، يعني يكون التقدير لكان وقوفه أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. هذه يقولون هذه أن والفعل مؤولة بالمصدر. قال 40، ثم قال بعد ذلك أنه لا يدري هل قال 40 يوما أو شهرا أو خريفا. اليوم والشهر معروف، والخريف هو أحد فصول السنة الأربعة والتي تخرف فيه الثمار. هنا قال أبهم المعدود، أبهم المعدود، وهو قال أن يقف 40. فالمعدود هنا من ماذا؟ من الزمن، يعني 40 يوما يحتمل أن يكون المعدود 40 يوما، ويحتمل أن يكون شهرا، ويحتمل أن يكون سنة خريفا. فلماذا أبهمه؟ لماذا أبهم ولم يبين ويقول 40؟ قالوا يوما أو شهرا أو سنة. قالوا بأنه إنما أبهم تفخيما للأمر وتعظيما له، الأمر ليس بسهل ولذلك أبهم. وإن كان ظاهر السياق أنه عين، لأنه يقول لا أدري قال كذا أو كذا، يدل على أنه عينه، ولكن شك الراوي في 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 هذا العدد هل هو يوم أو شهر. هذا السياق يعني يشعر بذلك. وقد ذكر ابن حجر في فتح الباري أن هذا يشعر بأن إطلاق 40 للمبالغة في تعظيم الأمر لا لخصوص عدد معين، هكذا قال الحافظ رحمه الله تعالى. دل الحديث على تحريم المرور بين يدي المصلي، وأنه من المسائل التي جاء فيها الوعيد، سيبنى على قوله جاء فيها الوعيد. هذا حكم، ما هو يا ضيفنا؟ إنه كبيرة، وبذلك قال الشوكاني، لأن يعني معنى الكبيرة أو تفسير الكبيرة قال العلماء بأنها ما كان فيه حد في الدنيا كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك، فهذه كبيرة لأن فيها حد في الدنيا، أو توعد صاحبها بالنار في الآخرة، أو بالإبعاد من رحمة الله، أو من اللعن، أو نحو ذلك، فهذه هي الكبيرة عندهم. قال الشوكاني: والحديث يدل على أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر الموجبة للنار، وظاهره عدم الفرق بين الفريضة، لأنها صلاة، الفريضة صلاة والنافلة صلاة، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي فريضة أو بين يدي الذي يصلي نافلة، لأن الكل صلاة واللفظ يشمل الجميع. وأيضا في الحديث دلالة على أن المصلي إلى سترة، أنه إذا صلى المصلي إلى سترة حرم المرور بين يديه، بين المصلي وبين سترته. أما من وراء السترة حتى ولو قيل في بعض النصوص بين يديه، فالمقصود ما بينه وبين السترة، أما ما بعد السترة فإنه يجوز، وهذا هو فائدة السترة، هذه فائدة السترة. طيب، سيسأل السجادة، السجادة إذا وضعت، يعني الأول الأفضل أن يكون شيئا بارزا، أن يكون شيئا بارزا وإن دق، وسيأتينا وإن دق يعني وإن كان دقيقا، المهم الارتفاع أن يكون مثل عظمة الذراع. هنا لا هنا كما قال النووي إذا جعل يعني في مؤخرة الرحل، وسيأتينا في حديث قال مؤخرة الرحل هي قدر عظمة الذراع وتساوي ثلثي الذراع، لأن الذراع إلى رأس الأصابع، من المرفق إلى رؤوس الأصابع هذا هو الذراع، فإذا أخذ هذا منه يبقى الثلثان. فسيأتي هذا في الحديث إن شاء الله، لكن هنا نقول أن السترة يعني ما كان بهذا المقدار ارتفاعا، أما في العرض فكلما عرضت يكون يستحبونها، ولكن يكفي أن يكون سترة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى العنزة، وسيأتينا في الحديث، وكانت الحربة تحمل بين يديه في العيدين ثم تغرز ويصلي إليها صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يجعلها سترة، وهذا من الاهتمام بالسترة أنه تحمل بين معه في إلى مصلى العيد، لأنه كان في الصحراء، وفي السفر في الرواية الأخرى، وفي السفر أيضا، وهذا لأهمية السترة والاهتمام بها، فلا ينبغي للمصلي أن يتهاون فيها. فإذا لو اتخذ سجادة، نعود لهذا، يقولون أن السجادة أيضا محترمة فلا يمر من فوق السجادة لأنها أصبحت حرما للمصلي. طيب إذا صلى إلى غير سترة وإلى غير سجادة، قالوا حرمه إلى مكان سجوده، إلى مكان سجوده، لأنه هو الذي يحتاج إليه، أما ما بعد مكان السجود فإنه لا يحتاج إليه، ولا ينبغي له أن يمنع الناس مما لا يحتاج إليه، لا ينبغي له أن يمنع الناس أن يمروا في المكان الذي لا يحتاج إليه. هذا يعني إذا لم يجد سترة، لم يتخذ سترة، وفيها أحاديث ستأتي فيها بعض التفاصيل. إذن موضع سجوده ويعني ما بين رؤوس الأصابع إلى مكان السجود، ما بين رؤوس الأصابع، وهي يعني قد تصل إلى 3 أذرع. في بعض الروايات وهي رواية عند البخاري قال ماذا عليه من الإثم، وهو حتى لو لم يقولها هذا هو المقصود، يعني مفهوم من السياق، ماذا عليه يعني من الضريبة، من النقود، لا، ماذا عليه من الإثم، وجاء التصريح بذلك في رواية للبخاري. أيضا السترة ينبغي للمصلي الذي اتخذ سترة، وسيأتي لكن لأن الكلام مترابط، ينبغي ألا أن يدنو منها ولا يتأخر كثيرا، بل يدنو منها بحيث لا يكون بينه وبين سترته إلا مقدار ما يسجد فيه يحتاجه للسجود، فما مر بعد ذلك فلا. لكن لو أنه تأخر وأطال المسافة بينه وبين السترة فإنه في هذه الحالة يكون قد أساء، وهل تعتبر هذه سترة ينظر. قال الحافظ بن حجر، هذا من أخذ العلماء بعضهم من بعض ومن الأمانة في عزو المعلومات إلى إلى أصحابها. قال: ذكر ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد هو شرح، ماذا شرح؟ عمدة الأحكام. إيه؟ قال ابن دقيق العيد، يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ذكر ابن دقيق العيد أن بعض الفقهاء المالكية، وبالمناسبة ابن دقيق العيد هو يعني يجيد المذهبين الشافعي والمالكي، فهو يعني يعتبر كأنه صاحب أحد المذهبين، فهو يفتي على المذهبين ويعني يجيد المذهبين. فقال: قسم، يعني بعض الفقهاء المالكية قسم أحوال المار والمصلي، أحوال المار والمصلي في الإثم وعدمه، يعني قسم أحوال المصلي والمار في الإثم أو عدم الإثم إلى أربعة أقسام: يأثم المار، القسم الأول يأثم المار دون المصلي، وعكسه يعني الثاني يأثمان جميعا، وعكسه يعني لا يأثمان جميعا. فالصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في مشرع، كالذين يصلون على الأبواب الآن، هل يحتبس الناس في داخل المسجد؟ هذا خطأ، يأتي ولا يتحرك، ولا بد أن يصلي الراتبة في مكان الفريضة، شاء الناس أم أبوا، هذا خطأ. قال: أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة، يعني هنا عنده الخطأ من ناحيتين، أنه جاء في مشرع طريق الناس، وأيضا لم يتخذ سترة، أو متباعدا عن السترة التي أشرنا إليها قبل قليل، هم إما لم يتخذ سترة أو أنه تباعد عنها، تأخر، جعل المسافة بينه وبين سترته أكثر مما يلزم. قال: أو متباعدا عن السترة، بقي صفة، ولا يجد المار مندوحة، أن ما يجد طريق، يعني نظر يمينا يسارا ما فيه إلا هذا الطريق، إما أن يقف أربعين وإما أن يمر من أمام المصلي، ما في طريق إلا هذا، كما قلنا الذين يصلون، يعني الآن ما يقول واحد أن الأبواب واسعة، طيب لو كان فرضنا أنهم ثلاثة وراء بعض، فلا يستطيع أن يمر أمام الأول ولا أمام الثاني ولا أمام الثالث، وهذا يعيشه الناس الآن بعد الصلاة، انظروا ماذا يحصل. طيب، هذا ولا يجد المار مندوحة، فيأثم المصلي دون المار. هذا الكلام يعني كلام الفقهاء، أنا لا أقول هذا على أساس أنه هذا هو الراجح ولا لا، لكن هذه فائدة. قال: الثانية أن يصلي، الصورة الأولى أن يصلي إلى سترة في مشرع، أنا جعلت الثانية أولى فأعيد، الأولى أن يصلي إلى سترة في مشرع، نفس الكلام الأول، وللمار مندوحة، فيأثم المار دون المصلي. يعني الآن تجد واحد أمام هذه حاملة المصاحف هذه، ويتعمد بعض الناس من خلف المصلي فيه طريق، لكن يتعمد أن يمر أو يغفل أو الله أعلم، فيمر بينه وبين هذه، أو شارية ويصلي إليها فيأتي ولا يعجبه إلا أن يمر بينه وبين سترته. فهذه الحالة يأثم المار دون المصلي. عكسها الثانية التي ذكرت أولا على أنها الأولى. الثانية أن يصلي في مشرع. هذا الأول يعني يأثم أن يصلي إلى سترة في مشرع وللمار مندوحة، لأنه الآن في جعل سترة حتى وإن كان في مشرع لكن أمامه سترة. الثاني أن يصلي في مشرع مسلوك بغير سترة أو متباعدا عنها عن السترة ولا يجد المار مندوحة، فيأثم المصلي لأنه تسبب وفرط ويعني صلى في مثلها. فهو تفريطه كان في ماذا؟ في مكان الصلاة، وهو يعني مكان مرور مشرع. وثانيا لم يتخذ سترة، فإذا هو المفرط وهو الآثم في هذه الحالة عندهم. الثالثة مثل الثانية لكن يجد المار مندوحة، يعني أنه يصلي بغير سترة أو متباعدا عنها عن السترة ولا ويجد المار مندوحة. الفرق بين الثانية أنه لا يجد مندوحة، أما هنا فيجد مندوحة أي طريقا أخرى يتفادى بها المرور بين يدي المصلي. فيأثمان جميعا هذه الثالثة. لماذا؟ لكن يجد المار مندوحة، هو ذاك لأنه لم يتخذ سترة ولأنه في مشرع المصلي، وهذا له مندوحة فمر، يعني لم يتفادى مع أنه يستطيع أن لا يمر، يستطيع أن لا يمر أمام المصلي فمر. الرابعة مثل الأولى. الأولى ما هي؟ أن يصلي إلى سترة في مشرع وللمار مندوحة فيأثم المصلي مثل الأولى، لكن لم يجد المار مندوحة، لأن هذاك وللمار مندوحة فيأثم، أما هذا ليس له الأخير الرابعة، ليس له مندوحة. طيب، ظاهر الحديث يقول الحافظ أو هو منقول عن ابن دقيق العيد يدل على المنع. ظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. هذا ظاهر الحديث. ويؤيده قصة أبي سعيد، فإن فيها فنظر الشاب فلم يجد مساغا. أبو سعيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فمر شاب قرشي من أمامه فدفعه، فنظر فلم يجد، هذا هو مكان الشاهد، فنظر فلم يجد مساغا فعاد ليمر، فدفعه دفعا شديدا، فذهب إلى أمير المدينة وشكاه إليه، فدعاه وقال له لماذا فعلت بابن عمك هذا؟ فقال أنا لم أدفع إنسانا أو نحوه، إنما دفعت شيطانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقاتله فإنه شيطان، وفي رواية فإن معه القرين. فهذه تدل، وهو صحابي وهو راوي الحديث، وراوي الحديث له يعني مما الحال التي قيلت فيها الحديث، يعني قد يفهم منه ما لا يفهمه غيره. والاحتياط أن لا يمر بين يدي المصلي. طيب يا محمد.
ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. متفق عليه.
قوله إذا خرج يوم العيد أي لأجل صلاة العيد، يخرج خارج المدينة يصلي في الفضاء في الصحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد كذلك في الصحراء، لا يصليه في المسجد، في مسجده صلى الله عليه وسلم. أمر بالحربة أي أمر خادمه أن يحمل الحربة وتنصب له يصلي إليها. في البخاري أن النبي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة، تركز الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. وفي رواية له للبخاري أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى فيصلي إليها. والحربة دون الرمح، يعني آلة فيها في رأسها حديدة كالرمح، لكنها أصغر وأقصر، والعنزة أقصر منها، تحمل وتنصب. الحربة هي آلة من آلات الحرب دون الرمح، لكن لها نصل عريض، لها نصل عريض، وهي العصا التي في آخرها حديدة، يعني هكذا يتخذونها. أما العنزة كما في الرواية الأخرى فقال ابن هبيرة في الإفصاح وقيل عصا تشبه العكاز، والعنزة هي الحربة إذا كانت قصيرة، إذا كانت قصيرة. قوله توضع بين يديه أي أمامه، توضع أمامه لتكون سترة له، فيصلي إليها أي إلى تلك الحربة فتكون سترة له. وذلك أن المصلي إن كان في فضاء ليس فيه شيء يتخذه سترة فيعني ينصب هذه الآلة. قال والناس وراءه، والناس وراءه عطفا على يصلي، يعني ماذا قال والناس رفعا؟ لأنها يصلي والناس أيضا يصلون وراءه، والجملة حال، الجملة يعني والخبر الجملة وهي في محل نصب من الفاعل. وكان يفعل ذلك في السفر، هذا في الحديث، وكان يفعل ذلك في السفر. قال هذا إشارة إلى أن حمل الحربة لبيان أن حملها ليس مختصا بصلاة العيد، ليس مختصا بصلاة العيد، بل يأخذها حتى في أسفاره النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ثم قال، فمن ثم يقول الراوي اتخذها الأمراء، ها؟ فمن ثم اتخذها الأمراء يعني اتخذ الحربة، اتخذها الضمير راجع لماذا؟ يقولون إما راجع للحربة ذاتها هذه التي كانت تحمل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فكانت متداولة بين الأمراء، يأخذها اللاحق عن السابق، الحربة نفسها التي كانت تحمل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول في تفسيره. وقيل جنس الحربة، يعني أنه يأخذ حربة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، والنص يحتمل الأمرين. يعني في بعض الكتب الشروح يقولون إنما الأمراء اتخذوها تكبرا، وما نستطيع أن نقول هذا لأن هذه أمور غيبية، لكن بعض الشراح قال لكن الأمراء النبي كان صلى الله عليه وسلم أخذها لهذا الغرض ليجعلها سترة، قال أما هم فاتخذوها للتكبر، لكن الأمر ما هو واضح والله تعالى أعلم، وإنما أشرت إلى هذا لأنكم ستقرؤونه. الحديث في مشروعية اتخاذ السترة في الصلاة، فهي مشروعة بل سنة مؤكدة، بل قال بعضهم أنها واجبة، لكن الجمهور على أنها سنة مؤكدة. ومن دليل أنها مؤكدة كون النبي يعني يداوم عليها، يأخذها في العيد ويأخذها في السفر وتنصب له هذه الآلة. فلا خلاف في هذا أنها مشروعة، لا خلاف في مشروعيتها، وأنها سنة مؤكدة أقل ما يقال فيها، وإنما الخلاف في وجوبها، هل هي واجبة أو ليست بواجبة. وفي هذا مر معنا كثيرا التعبير بقوله كان إذا أتى بعدها الفعل المضارع تدل على الاستمرار غالبا، تدل على الدوام غالبا في الغالب، لكن قد يدل دليل بمعنى تكون هناك قرينة تدل على عدم الدوام عليها. كان فيه دلالة على 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 أنه صلى الله عليه وسلم كان يلازم ذلك، وكما قلنا هذا هو الأصل في كان إذا جاء بعدها الفعل المضارع. من هنا ذهب الإمام أحمد في رواية إلى وجوب اتخاذها، واختار ذلك الشوكاني في نيل الأوطار، الشوكاني في نيل الأوطار اختار أنها واجبة، ومن قال بالوجوب استدل بالأمر باتخاذ السترة كحديث أبي سعيد إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب، هذا هو الأصل في الأمر. والحديث رواه أبو داود وابن ماجه، وقال الألباني حسن. قالوا وهو هذا أمر فليتخذ سترة، فهذا إذا صلى إلى سترة أو أحدكم فليصلي إلى سترة، هذا الأمر جاء مطلقا. قالوا ولا قرينة تصرفه عن الوجوب هذا، لكن جمهور الفقهاء حملوا الحديث على الاستحباب لحديث ابن عباس، مع أن الاستدلال به فيه يعني وقفة. حديث ابن عباس أنه قال في عرفة أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الحلم الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، هذه الرواية بمنى، وإلى غير جدار، إلى غير جدار، وهنا للفقهاء وقفة. يقول هو نفي الجدار، لكن نفي الجدار لا نفي، لا ينفي السترة بغير الجدار. قد يكون اتخذ هذه العنزة، قد يكون يعني صلى إلى سترة أخرى غير الجدار. قال فمررت بين يدي بعض الصف، ما قال بين يدي النبي وسترته. وهنا الوقفة التي يعني لا يجزم الإنسان بأن هذا يكون دليلا على أنه هذا مر بين النبي وسترته، أو بين يدي النبي، سواء يعني سننقل ما يفيد أنه من تبويب البخاري أنه يرى أنها هنا كان يصلي إلى سترة إلى غير جهة. فمررت بين يدي بعض الصف، يعني وهو راكب، فمر بأتاني حمارته، الأتان أنثى الحمار، بين يدي الصف، بين يعني أمام الصف، هذا معنى يدي. فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت الصف فلم ينكر علي أحد. الحديث متفق عليه. قال الشافعي رحمه الله تعالى قول ابن عباس إلى غير جدار يعني والله أعلم إلى غير سترة. فهكذا يعني يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ذكر هذا النقل عن الشافعي البيهقي في سننه الكبرى. قال ابن حجر رحمه الله وسياق الكلام يدل على ذلك، لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي الصف لا يقطع صلاته، لا يقع بين يدي المصلي لا يقطع صلاته. وبوب البخاري على هذا الحديث بقوله باب سترة المصلي سترة لمن خلفه، يعني أنه كان يصلي إلى سترة. وهذا أقرب يعني للاستدلال بالحديث، فأنه يقول بين يدي الصف ولم يقل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسترة الإمام سترة لمن خلفه، فلو مر الإمام اتخذ سترة وجاء المار بين الإمام من خلف الإمام وأمام الصف أمام المأموم فلا بأس بذلك، لأن سترة الإمام بالنص سترة لمن خلفه. فهذا الذي يجعل يعني الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر. استحباب السترة ولو كان في فضاء، بل هي سنة مؤكدة على الأصح، وهو قول الأكثرين، ورخص طائفة من العلماء لمن كان في فضاء أن يصلي إلى غير سترة. قال إذا كف الصحراء، بعضهم يقول إذا أمن أن يمر من أمامه أحد، إنسان في الصحراء، ذهبت أنت إلى مكة وجاء وقفت على في جانب في الصحراء وصليت فرضا من الفروض، فقالوا في هذه الحالة لا 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 يتخذ سترة، لا لا بأس لو صلى إلى غير سترة. لكن الصواب أنه حتى ولو كان في فضاء وفي السترة، لما تقدم من أن النبي كان يحملها في الأسفار. وهؤلاء منهم الحسن وعروة وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب الإمام مالك. لكن الحديث يعني مع من يقول بأنه يتخذ السترة ولو كان في فضاء. ما فائدة منع المرور بين يدي المصلي؟ قال ابن رجب بفتح الباري، وقيل كف البصر، يعني كف بصر المصلي عما وراء السترة. لكن إذا كانت دقيقة لا تكف البصر إلا أن يعني هو ينظر في مكان سجوده، وهذا هو السنة. والأشبه بظواهر النصوص أنها تكون السترة يعني منع المار أن يمر، وهي إشارة يعني لمن يمر أن لا يمر بينها وبين المصلي. أن السترة كما أشرنا في الأول تكون بكل شيء ينصب تجاه المصلي، يعني أمام المصلي، وإن دق وإن كان إذا كان هذا المنصوب على بقدر مؤخرة الرحل، وسيأتينا في حديث بقدر ارتفاعا، ومؤخرة الرحل كما قلنا هي قدر عظمة الذراع. والحديث أيضا فيه دلالة على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المأمومين باتخاذ سترة، إنما المأمور باتخاذ السترة من هو؟ الإمام والمنفرد. الإمام والمنفرد هو المأمور باتخاذ السترة، أما المأموم فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ السترة، ولو كانت تلزمه لأمر صلى الله عليه وسلم لأمره كما أمر الإمام والمنفرد محمد.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. رواه مسلم.
كيف ضبطها هنا؟
أحسن الله لكم، مثل مؤخرة الرحل.
مثل مؤخرة الرحل، طيب هي فيها أكثر من ضبط سنشير إليه. وروى مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله مرفوعا: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل خلنا نأخذ هذا مؤخرة أو مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل كما قرأ الأخ محمد، فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، وراء السترة أمامه. وفي رواية له يعني لمسلم عنه عن طلحة قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه، يعني من وراء السترة. مثل مؤخرة الرحل، وهذه ضبط المحقق عندنا هنا ضبطها وهو ضبط صحيح بضم الميم وسكون الهمزة وكسر الخاء مؤخرة الرحل. قال النووي: هذا هو الصحيح. وأيضا ورد في ضبطها ضم الميم وفتح الواو وشد الخاء مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل. وما هو مؤخرة الرحل؟ قالوا هو خشبة تجعل على الرحل وهو الذي يجعل على البعير، وهذا خاص بالبعير، لا يقال في الحمار ولا في الحصان. مؤخرة الرحل خشبة، الشراح يقولون عود وهو صحيح، لكن هي أعرض من العود شيئا نوعا ما، تجعل خلف الراكب يسند ظهره إليه، وهذا هو هي هذا هو الرحل، هو الرحل. والنووي يقول مثل قدر يعني عظمة الذراع، والمراد كما قلنا الارتفاع. أما غلظ السترة فلم يرد فيه شيء، فلم يرد فيه حد، يعني لم يحد. قال أبو العالية: ما عرض كان من السترة أعرض، يقول أحب إلي. شيخنا الشيخ عبد المحسن يقول يعني هو حول ربع متر تقريبا، إن أراد أن يرجع إليه في شرحه لسنن أبي داود. لا، الشوكاني يقول: الحديث يدل على أن السترة تحصل بكل شيء وإن دق وإن كان دقيقا. أما الرحل فهو يعني هكذا بفتح الراء وسكون الحاء، رحل هو ما يوضع على ظهر البعير للركوب، ويقال له الكور. الحديث دليل على أنه يكفي من السترة ما كان بمقدار مؤخرة الرحل في الارتفاع، وهو قدر ثلثي الذراع فأكثر، يعني هو بين الأدنى، لكن لو كان أعلى البترة هذه السارية. سؤال الصحابة، وهذا من دقائق الشراح، سؤال الصحابة عن كيفية السترة لا عن حكمها، لماذا ما قالوا ما حكم السترة، ما حكم اتخاذ السترة؟ قالوا هذا سؤالهم عن الكيفية، يعني مقدارها، عن كيفيتها، يدل على أن عندهم علم سابق بمشروعية السترة، ولكنهم ما عرفوا كيفيتها ومقدارها، فسألوا عما جهلوا. فهو يعني اتخاذ السترة أو مشروعية اتخاذ السترة كان متقرر عندهم من قبل غزوة تبوك، لأن النص هذا تقول عائشة سئل في غزوة تبوك، فيكون هذا العلم عندهم، أن السترة يعني مشروعية السترة عندهم هذا متقرر ومعلوم من قبل سترة، من قبل غزوة تبوك. وكانت غزوة تبوك بالسنة واحد يعطيه الميكروفون التاسعة، بقي لسنة أحسن من غيره. ومن فوائد الحديث أو من فوائد السترة، اتخاذ السترة، أنها حماية حرم المصلي، لأن ما بينه وبين سترته محترم لا يجوز لأحد أن يمر به. ومشروعية السترة في الحضر وفي السفر وفي الفضاء وفي البنيان. وفي الفضاء وفي البنيان، يعني إذا لم يكن قريب من الجدار، أما إذا كان قريب من الجدار أو من السارية فتكفي. فالحرم تريد الناس أن يأخذ، كل واحد يأخذ معه عصا ولا يأخذ. الصفوف اللي أمامه بس ما يكون من الذين اقرأ، من الذين اقرأ قد يكون عندنا ويعرف نفسه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان، وهو حديث مضطرب الإسناد، ولذلك ضعفه الشافعي وغيره، وصححه ابن المديني وغيره. وقال ابن عيينة: لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث. وقال البيهقي: لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم.
وشرحه إن شاء الله في الجلسة القادمة، لأن الوقت لا يكفي، وفيه يعني فيه كلام كثير. على كل حال، هذا فيه الاهتمام بالصلاة وما يعني يصلحها وما يفسدها، وما يعني المصنف لم يأتي بقول عائشة، يعني هي تقول أنهم شبهتمونا بالحمير والكلاب، وما أدري لماذا، هل يعني سيأتي به فيما بعد، هل بوّب الستره منفردة. هو الأول باب سترة المصلي. على كل حال، هذا قد يشوش به، ما بو في الخلف، لا الفارس. الحافظ في الحافظ في بلوغ المرام جعل بابا للسترة، وجعل فيه هذه بعض هذه الأحاديث التي تخص السترة، وجعل بابا آخر للخشوع في الصلاة، وأدخل فيه من هذه الأحاديث التي قرأناها ما يناسب هذا الباب، ولم يقل أمور مستحبة كما فعل ابن دقيق العيد وغيره. وتبعه الله أعلم المصنف. على كل حال، هذا الحديث إن شاء الله ربما تأتي له مناسبة، وهو قول عائشة: شبهتمونا بالحمير. فالعلماء قالوا هذا أن مرور المرأة والحمار والكلب أو الكلب الأسود هذا يقطع الصلاة إذا مر بين المصلي وبين سترته، وهذا هو الصحيح. وقالوا لما عائشة قال، يعني قول الصحابي عائشة أو غيرها، إذا عارض النص فإنه يؤخذ بالنص ولا يؤخذ باجتهاد الصحابي، مع احترام الصحابي وإنزاله المنزلة اللائقة به. لكن هذا اجتهاد منه، فهذا اجتهاد عائشة يقابله نص، والاجتهاد مع النص. فهذه يعني لأن المصنف ما ذكر هذا وهذه مناسبته، أشرنا هذه إشارة خفيفة. وأما قولها يعني كنت أو كان النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معترضة بين يديه، فهذا أولا الاعتراض قلنا الوقوف، أو يعني يكون الإنسان معترض أو مستلقيا أو نحو ذلك أو جالسا، وخاصة في الحديث نفسه تقول أنها تبدو لها حاجة ولا تريد أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، تقول فأنسلوا من جهة قدميه. طيب هي الممنوع هو أن يأتي يمر بين يدي المصلي، وهذه لم تمر. تقول طلع لنا الحديث، نص الحديث، يقول تقول أنها تنسل من جهة رجليه، ولم تقل يعني أنها مرت يعني بين يديه مرورا من اليمين إلى اليسار. لا ما هو ليس هنا، يعني ليس عندك من الصاحب بالجنب، من الصاحب بالجنب. قد يأتي به فيصل، ما هو ما حتى الحافظ لم يأتي به. معترضة بين يديه، في حديث آخر أنه كان الغرة، هذه الحالة اللي فيها السلف، تقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فإذا أراد أن يسجد ما لا يجد مكان يسجد فيه، فيغمزها في رجلها فتكف رجلها ليسجد. انظر الآن كم غرفة في البيت، غرفة للأولاد وغرفة للملابس وغرفة لل هاي أظنهم وجدوه. اقرأ يا محمد، وجدته؟ طيب هات يا فيصل.
أحسن الله عليكم. عن عائشة رضي الله عنها عند البخاري،
نعم في البخاري،
أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت لقد جعلتمون كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير فتكون لي الحاجة، فأكره أن أستقبله فأنسل إنسلالا.
إيه لا، في رواية أخرى من نحو قدميه، في رواية أخرى كما قلت لك.
وعند مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه.
أيوة،
فإذا أراد أن
هذا
يوتر،
أكثر وضوحا من الأول. أيوة،
فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
أيضا في غير هذا،
والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة المضطجعة معترضة، فتبدو لي الحاجة.
الحاجة، نعم.
فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجليه.
من عندي رجليه، يعني الفائدة تقول من عندي رجليه، هذا دليل ما مرت عرضا. أي نعم، فهذا يعني يخدش الاستدلال بهذا الحديث في معارضة الحديث الأخرى. هذا يعني يبين حاجتنا إلى دراسة السنة، حاجتنا إلى دراسة السنة. حتى لو قرأ الإنسان في كتب الفقه، وهي مهمة جدا ولا بد لطالب العلم أن يدرس فيها، لا يستغني عن 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 كتب السنة، لا يستغني عن الأحاديث، لأن فيها ما لم يعني يكون. العلماء يأخذون أحكام جزاهم الله خير وخدموا الدين وخدموا المسلمين في هذا، لكن عملهم على جلالته وعلى أهميته لا يغني عن دراسة السنة، لا يغني عن دراسة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلهمنا الصواب، وأن يوفقنا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يختم بالصالحات أعمالنا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.